بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا. بلغنا رمضان بغير وباء، بلغنا رمضان بغير بلاء، بلغنا رمضان وأنت راض عنا. اللهم إن بلغتنا رمضان فأعنا على صيام النهار وقيام الليل. اللهم إن بلغتنا رمضان فبلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون، ونعوذ بك من الجذام وسيء الأسقام. اللهم احفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا، وبارك لنا في أعمارنا وأرزاقنا، وحسن يا رب أعمالنا. اللهم احفظ علماءنا العاملين ودعاتنا المخلصين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم، ومع اللقاء 89. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. أحبتي في الله، ما زلنا على مائدة سورة البقرة، ما زلنا مع تذكير الله عز وجل لبني إسرائيل بالنعم ليستجلب شكرها. ما زلنا مع قول ربنا جل جلاله على مائدة سورة البقرة في الآية 61، قال عز من قائل بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. الآية. ووقفنا في درسنا الماضي أمام قول المصنفين في تفسيرها، واستخرجنا جملة من فوائدها، وأذكركم بقول المصنفين في تفسير هذه الآية، قالوا: واذكروا حين كفرتم نعمة ربكم فمللتم من أكل ما أنزل الله عليكم من المن والسلوى. وكما بينا أن المن هو السمان والسلوى العسل. وقلتم لن نصبر على طعام واحد لا يتغير، فطلبتم من موسى عليه السلام أن يدعو الله أن يخرج لكم من نبات الأرض من بقولها وخضرها وقثائها وهو الخيار وحبوبها وعدسها وبصلها طعاما، فقال موسى عليه السلام مستنكرا طلبكم أن تستبدلوا الذي طلبتم وهو أقل وأدنى بالمن والسلوى وهو خير وأكرم، وقد كان يأتيكم دون عناء وتعب، انزلوا من هذه الأرض إلى قرية فستجدون ما سألتم في حقولها وأسواقها، وباتباعهم لأهوائهم وإعراضهم المتكرر عما اختاره الله لهم لازمهم الهوان والفقر والبؤس، ورجعوا بغضب من الله لإعراضهم عن دينه وكفرهم بآياته وقتلهم أنبياءه ظلما وعدوانا، كل ذلك بسبب أنهم عصوا الله وكانوا يتجاوزون حدوده. هذا كلام المصنفين رحمهم الله في تفسير هذه الآية. ذكرنا في الدرس الماضي جملة من فوائدها، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. فبعد أن بينا سوء أدبهم مع ربهم وسوء أدبهم مع نبيهم موسى عليه السلام، وبينا كيف لم يشكروا النعم وجحدوا وأنكروا وزهدوا في الطيب واستبدلوه بالأدنى والأقل، ورأينا كيف استنكر موسى عليه السلام طلبهم. في هذا اللقاء نواصل استخراج جملة من فوائد هذه الآية، ومنها: أن من يستبدل الأدنى بالذي هو خير يستحق التوبيخ من المربين. من يستبدل الأدنى بالذي هو خير يستحق التوبيخ. ففي قول موسى عليه السلام لقومه عندما طلبوا ما طلبوا، قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، هذا نوع من أنواع التوبيخ، وهذا أسلوب تربوي، فكلكم يعلم أن التربية تقوم على الترغيب والترهيب، تقوم على الثواب والعقاب، ولا بد من توازن واعتدال بين الترغيب وبين الترهيب. فمن أفرط في الترغيب جعل الناس يأمنون من عذاب الله تعالى وربما تفلتوا، ومن أفرط في الترهيب قنط الناس من رحمة الله رب العالمين ويأسهم، فهذه سيئة وتلك سيئة. والإسلام حسن بين سيئتين، بين إفراط وتفريط، وهذا ما نقرره كثيرا في لقاءاتنا ودروسنا. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، والوسط هو الاعتدال، هو الدليل، هو المنهج. سئل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن معنى الوسطية، فقال: حسنة بين سيئتين، بين إفراط وتفريط. فالإفراط هو الغلو والتشدد، والإفراط سيئة، والتفريط التسيب والإهمال، وهو أيضا سيئة. الحسنة الوسطية، اعتدال، لا إفراط ولا تفريط. حتى في مقام الدعوة والتربية لابد أن نعتدل في الترغيب والترهيب. انظر إلى منهج الإسلام، فالله تعالى يقول: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، هذا ترغيب، وأن عذابي هو العذاب الأليم، هذا ترهيب، اعتدال وتوازن. ولو قرأنا القرآن بتدبر لرأينا أن هذا أصل من أصول الدعوة. فالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في سيرته وفي دعوته وفي تعليمه كان يعلمنا الاعتدال بين الترغيب والترهيب. فمثلا عندما فرضت الصلوات الخمس، بدأ النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم مرغبا يقول لأصحابه صلوات ربي وتسليمات عليه: أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا يغتسل فيه في كل يوم وليلة 5 مرات أيبقى من ضرنه شيء؟ انظروا إلى الترغيب والتهيئة وتنشيط الذهن، يعرض الأمر في صورة مسألة. وهذا الحديث يقال في بيئة تقدر الماء وتعرف قيمته. نحن لتوافر الماء ربما يمر علينا هذا الحديث مر الكرام، إنما العرب في زمن النبوة كان الماء بالنسبة لهم صعب المنال، غير متوافر، بل يباع ويشترى، فهم يعرفون قيمة الماء وقدره. فعندما يقول لهم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا يغتسل فيه في كل يوم وليلة 5 مرات، لبيئة ربما لا تجد ما يروي الظمأ من الماء، بيئة صعب وعسير أن تجد ما تغتسل به من الماء إلا بشق الأنفس. فيقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: هب أن نهرا بباب أحدكم، نهر من الماء العذب، يغتسل فيه في كل يوم وليلة 5 مرات، الله أكبر، أيبقى من ضرنه شيء؟ الضرن يعني القذرات كريح العرق وما شابه ذلك. قالوا: لا يبقى من ضرنه شيء يا رسول الله. طبعا الإجابة لابد أن تكون هكذا. قال: كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، أو كما قال النبي. ترغيب، بيان لفضائل الصلاة. أيضا يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ انظر الأسلوب النبوي في التشويق وتنشيط الأذهان حتى تنصت وحتى يستخرج منها الإجابة. فهذه مسألة يعرضها النبي عليه: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا، أي يزيلها ويغفرها ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد. نسأل الله تعالى أن يعيد المساجد لعمارها بعد أن يزول الوباء بأمر الله رب العالمين، آمين. وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، أو كما قال رسول الله. ترغيب، يبين لهم منزلة الصلاة ومنزلة المشي إلى المساجد. ترغيب، بل في كثير من أحاديثه عليه الصلاة وأزكى التسليم بيّن لهم منزلة وفضيلة الصلوات. وبجانب الترغيب سلك النبي مسلك الترهيب، فصلاة الجماعة واجبة على الرجال دون النساء، ولا يجوز التخلف عنها إلا لعذر شرعي. فإذا بالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يبين مرهبا من التخلف عن الجماعة بغير عذر للرجال، يقول: هممت أن آمر رجلا أن يؤذن للصلاة وأن يقيم لها وأن يصلي إماما، ثم أذهب إلى أقوام يصلون في بيوتهم أشعلها عليهم نارا، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. هذا ترهيب لمن يتخلف عن صلاة الجماعة في المسجد بلا عذر شرعي. أيضا قال صلى الله عليه وسلم: أثقل صلاتين على المنافقين العتمة والصبح. العتمة أي صلاة العشاء وصلاة الفجر. فيبين أن من صفات أهل النفاق التخلف عن الصلاتين، وهذا ترهيب. بل قال عليه الصلاة وأزكى التسليم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. هذا ترهيب، فدعوتنا ترغيب وترهيب. بعض الناس يغفل أحد الطرفين فيقع في الخلل، إما أنه يرهب فقط فيقنط وييأس، وإما أنه يرغب فقط حتى يجعل الناس يتهاونون ويتكاسلون بل ويتركون. هذا لا يصح وهذا لا يصح. فهنا التوبيخ هو نوع من الترهيب. ترغيب في البدايات نعم وأنعم، أنزل طعاما من السماء بغير تعب ومن أطيب الطعام، ترغيب. فلما أساءوا ولم يشكروا جاء التوبيخ وجاء الترهيب، فهذه تربية. فلا بد على المربين أن يتدبروا الآيات ويستخرجوا منها القيم التربوية الإيمانية حتى نحسن تعليم وتربية من نربي. من أجل ذلك في حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه يقول: كنت رديف النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم على حمار، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ بن جبل، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لم يشرك به شيئا. يقول معاذ: قلت: يا رسول الله، ألا أحدث بها الناس؟ قال: لا، إذن يتكلوا. وما حدث بها معاذ رضي الله عنه وارضاه إلا عند وفاته تأثما، أي تأثما من كتمان العلم. هذا الحديث قال فيه العلماء والشراح: نهاه النبي أن يحدث بهذا الحديث لعلة، وهي عندما نحدث الناس بأحاديث الرجاء ولم يؤهلوا بعد لبيان الضوابط، ربما حملهم ذلك على ترك العمل. لذا قال: إذن يتكلوا. يبقى اللي يتكلم في أحاديث الرجاء لابد أن يضع القيود، أن يجعل بجوارها الترهيب، حتى لا يؤدي ذلك إلى خلل في المنهج. واستجاب معاذ لنبيه، لكن عند موت معاذ رضي الله عنه وأرضاه ارتأى معاذ أن العلة قد زالت، والإيمان تمكن من النفوس، والناس عالموا الضوابط، فعندها نشر هذا الحديث خشية أن يموت وقد كتم شيئا من العلم. إذن نقول للدعاء: لا تفرطوا ولا تفرطوا في دعوة الناس. فمثلا لا تتحدث عن الترغيب فقط في ظل قلة العلم وكثرة الجهل فيتواكل الناس، ولا تفرطوا في الترهيب فقط فتقنط الناس من رحمة الله جل جلاله، فلا بد من الاعتدال. وهذا هو المثاني في القرآن العظيم. إذا تكلم القرآن عن الجنة يتكلم عن النار بعده، إذا ذكر ثواب أهل الجنة يذكر عقاب أهل النار بعده، ترغيب وترهيب. إذن وبخ موسى هؤلاء عندما لم يشكروا النعمة، وعندما استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، ودي تربية نستفيدها من الآية. أيضا من فوائد الآية أن كل من ترك ما أنيط به وأمر به وفرض عليه انشغل بما يضر وانحرف عن المنهج، ودي من قواعد القرآن. الله أمرنا بأوامر، فإذا لم ننشغل بالمفروض علينا انحرفنا ووقعنا فيما يضر ويبعدنا عن الله رب العالمين. مثلا: وأقيموا الصلاة. الله فرض علينا الصلاة، هذا مفروض، وقسم لنا الأرزاق، الرزق مقسوم، فعندما ذهب يقين بعض الناس في قضية الرزق فانشغلوا به انشغالا أدى إلى تضييع الفرائض، فكان الضرر والفساد والإفساد، وزين لهم الشيطان أن عملهم للدنيا عبادة. نعم، هو جزء من العبادة بشرط ألا يؤدي إلى تضييع ما افترض الله عليك. فالعبادة مفروضة
والرزق مقسوم، فلما انشغل بالمقسوم عن المفروض كان الفساد والضرر. لذلك نقول انشغل بالمفروض يأتيك المقسوم لا محالة، خذ بالأسباب المباحة المتاحة فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. مش تشغلك الدنيا عن عبادة ربك وتقول العمل عبادة، هذا فهم خطأ، فانتبه بارك الله فيك. العمل للدنيا عبادة إذا تقدمته العبادة، وهي الصلاة والصيام والزكاة والحج والاعتمار إلى آخر الأمور المفروضة علينا. فإذا انشغل الإنسان عن المفروض لا شك يقع في المحظور ويقع فيما يضر. في سورة البقرة أيضا يبين القرآن هذه الحقيقة مع أيضا بني إسرائيل. لما نقرأ الآية الواحدة بعد المئة الأولى، قال الله تعالى عن بني إسرائيل: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. أهل الكتاب اللي موجودين في شبه جزيرة العرب، جاءهم النبي الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، وفرض الله عليهم اتباعه والإيمان به. الجماعة دول عملوا إيه؟ اسمع كده: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، أي تركوا ما فرض عليهم من اتباع النبي والعمل بالقرآن. فلما تركوا ما أمروا به وانشغلوا عنه، النتيجة: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. الآيات قاعدة: إذا انشغلت عن المفروض عليك وقعت فيما يضر، وقعت فيما يضر. الإيمان بالله مفروض عليك، فمن انشغل عنه وفقد يقينه في ربه يقع في ماذا؟ يقع في الشرك، في الكفر، في الإلحاد، في النفاق، والعياذ بالله رب العالمين. لأنه انشغل عن المفروض ولم يحصل العلم الشرعي الذي يحقق من خلاله اليقين في ربه جل جلاله، لم يسأل العلماء. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. انظر إلى حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما جاءه بعض الصحابة، قالوا: يا رسول الله، إن الشيطان يأتي أحدنا فيحدثه بأحاديث يعجز اللسان عن النطق بها. فقال لهم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ماذا يقول لكم؟ قالوا: يقول لنا من خلق كذا ومن خلق كذا ومن خلق كذا، وعددوا المخلوقات ثم سكتوا. فقال لهم النبي: أيقول لكم من خلق الله؟ هي دي اللي بقية. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: إذا وجدتم ذلك فقولوا آمنا بالله. الله أكبر، الله أكبر، آمنا بالله. كثيرا ما قرأنا هذا الحديث، لكن هل ترانا وقفنا أمام هذا الدواء للعلة والداء؟ في قول النبي قولوا آمنا بالله، المعنى آمنا بالله أنه خلقنا من عدم سبحانه جل جلاله، آمنا بالله جعلنا على فطرة نقية طيبة آمنا بالله جعل لنا عقولا متدبرة تميز بين الحق والباطل وبين الخير والشر إذا استضاءت بنور الوحي. آمنا بالله أنزل لنا الكتب السماوية، آمنا بالله أرسل لنا الرسل مبشرين ومنذرين، آمنا بالله جعل لنا واعظا في قلوبنا يدعونا لفعل الخير والتصديق بالحق ويحذرنا من الشر والعمل به. آمنا بالله أيد أنبياءه ورسله بالآيات والمعجزات الدل على صدقه. آمنا بالله دواء من كل داء. آمنا بالله ما أحوجنا إليها في واقعنا المعاصر الذي قل فيه العلم وكثر فيه الجهل، ما أحوجنا أن نتعلم ديننا حتى نقول آمنا بالله، حتى يعلو يقيننا في ربنا جل جلاله، لا أن نسلم الزمام للعقول بعيدا عن نور الوحيين يكون الضلال، اللي بيحتكم لعقله فقط ويعرض كل أمر على العقل لابد أن يزل ولابد أن يضل. لماذا؟ لأن العقل خلق من خلق الله، ومعلوم إخوتا أن الحواس في الإنسان عندنا 6 حواس. كم حس عند الإنسان؟ 6 حواس. طب نعددهم مع بعض. البصر 1، السمع 2، الشم 3، التذوق 4، الإحساس اللي بتسموه اللمس 5، سادسا العقل الذي به الشعور. حضرتك مثلا أحيانا تشعر بالحزن أو تشعر بالسعادة والفرح، ده جاي من الحاسة السادسة، إحساس عقلك العقل. يبقى احنا عندنا 6 حواس. لو نظرنا إلى حواسنا لرأينا عجبا. الحواس لها حدود، فمثلا حاسة الإبصار، هناك أشياء حولنا مخلوقة لله رب العالمين لدقتها لا تراها عيوننا، الفيروسات، فيروس كورونا اللي يجوب العالم الآن من دقته لا تراه العين لكنها ما أنكرت وجوده، ودي رسالة لأهل الإلحاد الذين لا يؤمنون بالله لأنهم لم يروا الله. الآن لماذا تقبعون في بيوتكم من فيروس لا تراه العيون؟ خايفين منه ليه؟ وأمنتم بوجوده رغم عدم رؤيتكم له بأبصاركم، لماذا؟ ليس كل ما لا تدركه الأبصار غير موجود، فانتبهوا هداكم الله. فحاسة الإبصار، هناك مخلوقات من حولنا لدقتها لا تراها عيوننا، وهناك مخلوقات لعظمها يعجز البصر عن إدراكها بل يفسد النظر إليه. أضرب لك مثالا، الشمس في وقت الظهيرة هل يتمكن المرء من إدراكها ببصره والنظر إليها؟ يصب أذى، تدمع عينيه وربما تفسد لعظم الشمس في هذا الوقت. إذن لازم نسلم بقى أن الحاسة لها حدود، وكذلك عقولنا لها حدود. الغيب لا تدركه العقول، في كيف ندخل عقولنا في الغيب، في صفات الرب جل جلاله وهي غيب، في القضاء والقدر وهو غيب لا يدركه العقل. إذن لابد أن يأخذه عن ماذا؟ عن قال الله قال رسوله ويقول سمعت وأطعت، القبر غايب، اللي أنكر عذاب القبر وحكم العقل ضل وزل، لأنه أدخل عقله فيما لا حدود له في الغيب. الغيب يؤخذ عن الله وعن رسول الله فقط، ونقول سمعنا وأطعنا وقس على ذلك. يبقى العقل له حدود. في عالم الشهادة نريد عقلك أن يعمل. الآن نريد أصحاب العقول زعموا إن هم الآن يبحثوا لنا عن دواء ولقاح لهذا الفيروس الذي هدد العالم أجمع. هنا بقى دور العقل، اجتهد. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ما خلق الله داء إلا خلق له الدواء، علمه من علمه وجاهله من جاهله. يبقى عدم استخراج العلاج دليل عجز البشر. يبقى أنا محتاج لعقلك الآن، اتحرك ابحث ونقب واستخرج لنا لقاحا لهذه العلة التي تنتشر. دور البحث العلمي بقى الآن، ودور العقل. هنا نريد عقلك، نريد عقلك في ابتكارات دنيوية تيسر على البشرية وتساهم في إعمار الكون. نريد عقلك مع الشرع وآيات الله الشرعية، قرآن وسنة. نريد عقلك إذا كان عقلك عقل العالم المتمكن الذي حصل علوم الآلة، علوم اللغة العربية، علوم الأصول، هذه تسمى علوم الآلات، علشان توصل من خلال علوم الآلات إلى علوم المقاصد والغايات. لأن النصوص الشرعية إما أن تكون ثابتة أو قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، دي نقول فيها سمعنا وأطعنا، ما فيش عقل الآن، وأقيموا الصلاة، مش محتاج عقلك هنا، سمعت وأطعت. في نصوص قطعية الثبوت، ظنية الدلالة، يعني حمالة أكثر من وجه، هنا بقى محتاجين للعقول اللي تأصلت شرعا وعند علوم الشرع. العلماء يعملون عقولهم لاستنباط الأحكام، هنا دور العقل. لعلمه الذين يستنبطونه منه. لكن أن نطلق للعقل العنان بلا تأصيل شرعي بيكون الضلال، بيكون الإلحاد. فاللي طعنوا في الأسماء والصفات لله رب العالمين لأنهم حكموا عقولهم فيما لا حد للعقل فيه ولا مجال. اللي طعنوا في القرآن وطعنوا في السنة وطعنوا في الصحابة لأنهم قدموا عقولهم الضعيفة على شرع ربهم عز وجل، فكان الضلال. إذن نقول إن الذي يترك الذي فرض عليه لا شك أنه يقع فيما يضر وفيما يهلك. هكذا، وهذه فائدة هامة مهمة ينبغي أن يفطن لها. إذن علينا أن ننشغل بما فرض علينا وبما أمرنا به، وإذا أشكل علينا الأمر نطبق القاعدة القرآنية: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فدي أمر مهم أوي عشان تسلم أمورنا وتنضبط، فدي قاعدة مهمة لازم ننتبه لها. إيه كمان من فوائد الآية؟ من فوائد الآية تربية على علو الهمة وطلب المعالي. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ دعوة لمعالي الأمور، الاهتمام بالكمالات مش بالأدنى والأقل. وده كان منهج الأنبياء والرسل، الكمال في الإيمان بالله والتعرف عليه، الكمال في اتباع النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، الكمال في الإصلاح، الكمال في الأخلاق الكريمة. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فالمؤمن حقا الذي يسعى للكمال وعنده علو همة، رضي الله عن عمر بن عبد العزيز يقول: كانت لي نفس تواقة، يعني نفس متطلعة للكمال، ما طاقت إلى شيء إلا وصلت إليه، وأراها اليوم في منزلة ليس بعدها منزلة، أصبحت أميرا للمؤمنين. خلاص دي آخر بقى منزلة في الدنيا، أمير أمة. يقول فأجد نفسي الآن قد تاقت إلى جنة الله رب العالمين، رضي الله عن عمر بن عبد العزيز. هكذا النفس المؤمنة متطلعة للكمال، متطلعة لمعالي الأمور، لا إلى سفاسف الأمور. هذه فائدة مهمة من الآية. أرى المقام يضيق بنا حتى نفسح وقتا للأسئلة والاستفسارات، لأن الآية ما زال بها الكثير والكثير من الفوائد التي ينبغي أن نقف أمامها، فأكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء. فإن كتبت لنا حياة وكان لنا لقاء نواصل مع فوائد هذه الآية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.